والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وروى أبو داود في سننه وغيره من حديث هشيم أخبرنا أبو بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال: اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها، فذكروا له شبور اليهود فلم يعجبه ذلك، فقال: هو من أمر اليهود. قال: فذكروا له الناقوس فقال: هو من أمر النصارى. الحديث. قال: في القاموس شبور كتنور البوق الذي ينفخ فيه ويزمر. والغرض أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر بوق اليهود المنفوخ بالفم وناقوس النصارى المضروبة باليد علل هذا بأنه من أمر اليهود، وعلل هذا بأنه من أمر النصارى، لأن ذكر الوصف عقب الحكم يدل على أنه علة له، وهذا يقتضي نهيه عما هو من أمر اليهود والنصارى، ويقتضي كراهة هذا النوع من الأصوات مطلقة في غير الصلاة أيضا، لأنه من أمر اليهود والنصارى، فالنصارى يضربون بالنواقيس في أوقات متعددة غير أوقات عباداتهم، وإنما شعار الدين الحنيف الأذان المتضمن للإعلان بذكر الله سبحانه وتعالى الذي به تفتح أبواب السماء وتهرب الشياطين وبه تنزل الرحمة. وقد ابتلي كثير من هذه الأمة من الملوك وغيرهم بهذا الشعار اليهودي والنصراني، وهذه المشابهة لليهود والنصارى والأعاجم من أهل الشرك والكرس لما غلب على ملوك المشرق هي وأمثالها مما خالفوا به هدي المسلمين ودخلوا فيما كرهه الله ورسوله. سلط عليهم أهل الشرك الموعود بقتالهم حتى فعلوا في العباد والبلاد ما لم يجري في دولة الإسلام مثله، وذلك تصديق له صلى الله عليه وسلم في قوله: لتركبن سلنا من كان قبلكم. انتهى من الاقتضاء، يعني انتهى الصراط المستقيم لشيخ الاسلام ابن تيميه. وكما وقع من العقوبه على مخالفه هدي المسلمين بتسليط عن الشرك على ما ذكره شيخ الاسلام، وقع نظيره في هذه الازمان، فان المنتسبين الى الاسلام لما سلكوا كثيرا من هدي يهود والنصارى وأهل الجاهلية المشركين والأعاجم أعداء الله وتشبهوا بهم في كثير من الأمور، سلط عليهم أهل الشرك الخارجون عن شرائع الإسلام، فجرى على الإسلام محن عظيمة وأمور كبيرة، حتى إنهم يذلون الرئيس والمتهين من الشيخ الكبير ولا يرحمون العاجز ولا الضعيف، فأفسدوا الأديان وخربوا البلدان وأهان الأبدان، وذلك بحكمة الديان عقوبة على الظلم والعصيان، والله المستعان وعليه الكفلان. ولكن من رحمة الله أن الحق لا يزول، ويأبى الله إلا إظهار دين الرسول، يظهر الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فإذا منحص الله على الإيمان وانتهى ما عاقبهم به على العصيان وشمخت ملوك أهل الفساد والكفران وظنوا أن الدولة لهم في غابر الأزمان أظهر الله عليهم شمس الإيمان والإسلام تمزقهم بها في أقرب أوان وشردهم إلى أقصى البلدان. قال ابن القيم رحمه الله: والله ناصر دينه وكتابه ورسوله في سائر الأزمان، لكن بمهنة حزبه من حزبه ذا حكمه متلد الفئتان. وقال أيضا: والحق منصور وممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن، وبذاك يظهر حزبه من حزبه، ولأجل ذاك الناس طائفتان. معلوم أن مقصود الشيخ هنا هو الكلام على التشبه والنهي عنه، وجل كلامه مأخوذ من اتباع الصراط المستقيم، وهو كتاب معروف مطبوع ينبغي اجتنابه والاطلاع عليه. فقد بسط هذه القاعده، قاعده التشبه، ويدل على ذلك اسم الكتاب وهو اتباع الصراط المستقيم مخالفه اصحاب الجحيم. فالشيخ هنا تابع شيخ الاسلام واطال في هذا كما سبق، وبين ووضح وفصل، ومما أورده حديث النبي صلى الله عليه وسلم في خبر جمع الناس من أجل الصلاة واتخاذ شعار الله الإسلام، وقد شاور أصحابه بذلك، فاقترح بعضهم شبور اليهود، واقترح آخرون أن ينقص النصارى، وكان أن امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بعلة أن الأول من أمر اليهود وأن الثاني من أمر النصارى. هذا معنى أنه ما دام أنه من أمرهم فنبتعد عنه، وأن كل ما كان لهم ومن أصل شريعتهم أو دينهم ومن طقوسهم وشعارهم وشعائرهم فالأصل أننا نجتنبه، والأصل أننا نخالفه، فيخالف هدينا هدي المشركين على كافة بلدهم ونحلهم حتى اليهود والنصارى. هذا الذي قرره ويقرره الشيخ هنا. ولهذا قال: والغرض أنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر بوق اليهود المغلوب بالفم وناقوس النصارى المغلوب باليد، عدل هذا بأنه من أمر اليهود، وعدل هذا بأنه من أمر النصارى، لأنه ذكر الوصف عقب الحكم، لأن ذكر الوصف عقب الحكم يدل على أنه علة له. هذا كما عليه الأصول، فإنه لما ذكر الوصف عقب النهي إذن يكون هذا علة، حيث قال إنه من أمر اليهود، كان قال لأنه من أمر اليهود، وكان معناه أن العلة في المنع هو لأنه من أمر اليهود، وكذلك الحال بالنسبة لأمر النصارى. قال: وهذا يقتضي نهيه عمه من أمر اليهود والنصارى، ويقتضي كراهة هذا النوع من الأصوات المطلقة بغير الصلاة، كراهة هذا النوع من الأصوات المطلقة بغير الصلاة أيضا، لأنه من أمر اليهود. نعم، ما دام أنه كان معللا بأنه من أمر اليهود، إذا نجتنبه في الصلاة وفي غيرها، لأن الأصل هو طرد العلة في كل ما تجري فيه. نعم، السبب هو الألام، ولكن التعليل، الشأن في التعليل أن يطرد على معنى أن يمر وأن يجرى على كل ما ينطبق عليه، سواء كان في أذاني، كان في الصلاة، كان في الاجتماعات، في الاحتفالات، في أي مناسبة أو أي حال من حال اليهود وأمر من أمر اليهود، سواء كان بوقا أو ناقوسا أو كان لباسا أو كان هيئة أو مشية أو عادة، فكل ما كان من أمر اليهود الأصل أننا نجتنبه. لماذا؟ لأنه علل النهي بهذا. فإذا كلما وجد هذا، كل أينما وجدت هذه العلة إذن نجتنب. هذا معنى قوله: ويقتضي كراهة هذا النوع من الأصوات مطلقة في غير الصلاة أيضا، الصوت أو حتى كل ما كان من اليهود. وهذا الله المؤمنين إلى الأذان الذي هو شعار التوحيد وكلمات تدل على هذا الدين وعلى أصله وأركانه وعلى حقيقة هذه الصلاة وأنها هي طريق الفلاح وأن المقصود هو اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو إعلان للتوحيد وإعلان للشهادتين وبيان للصلاة وحقيقتها وغايتها. ثم ذكر الشيخ ما جرى على المسلمين من تتبع سنن من كان قبله، ولا شك أن هذا أمر خطير والسير وراء ركاب أعداء الله وأعداء رسوله واتباعهم ومشابهتهم هذا الأمر أو يضر المسلمين ضررا بالغا، وقد يقودهم إلى أمور يرى كثير من عواقبها في كثير من بلاد الإسلام يتعلق بالذلة والتفرق والتشتت وما ذلك إلا لأنهم تركوا النهج المستقيم والصراط المستقيم وتبعوا هذا وهذا. على أنكم تعلمون في هذا العالم المعاصر دعوات كثيرة من جميع الأمم ومن جميع الدول لما يسمى بالاستقلال، فأي استقلال يكون إذا كان لسان تابعا لهذا أو هذا، وإنما الاستقلال الحقيقي وخاصة لأهل الإسلام هو أن يسيروا على نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم بمقتضى ما قال سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا هو الاستقلال الحقيقي، ولهذا أشار الشيخ إلى هذا وما أصاب المسلمين وخاصة أيضا في بعض أعصار الضعف التي كان عاصرها شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان في وقته قد سلط الصليبيون على مناطق من بلاد الشام، ولكن الله سبحانه وتعالى أزالهم وسوف يزيل كل من يريد بهذا الدين شرا. ولهذا قال في آخر كلام الشيخ ولكن من رحمة الله تعالى أن الحق لا يزول ويبقى الله إلا إقرار دين الرسول. ثم ذكر أيضا كلام الإمام ابن القيم في نونيته المشهورة قوله والله ناصر دينه وكتابه ورسوله في سائر الأزمان إلى آخره ما يؤيد ما بينه الشيخ. ثم قال وقال شيخ الإسلام في الكلام على شروط أهل الذمة وذلك يقتضي إجماع المسلمين عن التميز عن الكفار ظاهرة وترك التشبه بهم، ولقد كان أمراء الهدى مثل العمرين وغيرهما يبالغون في تحقيق ذلك بما يتم به المقصود. على معنى يريد أن يقرر كذلك أيضا من تطبيقات السلف في تميز المخالفة والمباينة بين المسلمين وبين أهل الذمة، وبخاصة في بعض اللباس، وبخاصة ما كان من شعار الإسلام وكذلك ما كان من شعار اليهود والنصارى. أما ما كان لباسا عاديا فلا تميز فيه، إنما التميز هو فيما كان بشعاره، كان تقول لهم ألبسة دينية خاصة أو لهم مثلا زنار، والنصارى يتقلون الزنانير وهو نوع من حزام يضعونه في أوساطهم وخاصة يضعوا القساوسة والربان. فمثل هذه ما كان شعارا لهم خاصا هذا لا بد من المخالفة به، أما الألبسة العادية والتي لا تميز بها وليست شعارا لهم فإن هذه لا تستلزم وليس المخالفة فيها ليست يعني متأكدة أو متحتمة. ثم أشار إلى بعض المواقف لعمر رضي الله عنه من هذا إلى أن قال فاتفق عمر رضي الله عنه المسلمون معه وسائر العلماء بعدهم ونفقه الله عز وجل لولاة الأمر على منعهم من أن يظهروا في الإسلام شيئا مما يختصون به، صححها وكاد مما يختصمون به مبالغة في أن لا يقع في دار الإسلام خصائص المشركين، فكيف إذا عمل المسلمون وطروا وقال مما يختصمون به مما يختصون به مبالغة في أن لا يقع في دار الإسلام، على معنى أنه لابد أن يتميز المسلمون في خاصة ما يتعلق بشعائر الإسلام، لابد أن يذكر المسلمون بقوة، وكذلك أيضا ما كان متعلقا بشعائر الكفر والجهر فإن هذه يجب أن يُنذر المسلم المخالفة فيها، وخاصة المناسبة الدينية والأعياد الدينية والألبسة الدينية ونحو ذلك. إذا قال وقال الشيخ أيضا وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا فاستمعوا في شيء، وذلك يقتضي تبريه منهم في جميع الأشياء، ومن تبع غيره في بعض أموره فهو منه في ذلك الأمر، لأن قبل قائل أنا من هذا وهذا مني، أي أنا من نوعه، وهو من نوعه لأن الشخصين لا يتحدان إلا بالنوع، كما في قوله بعضهم من بعض، وقوله عليه السلام يعني أنت مني وأنا منك، وقول القائل لست من هذا في شيء، أنا متبرئ من جميع أموره. وإذا كان الله ورسوله قد برئ من جميع أمورهم، فمن كان متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة كان متبرئا لتبريه، ومن كان موافقه كان مخالفا للرسول صلى الله عليه وسلم بقدر موافقته، فإن الشخصين المخالفين من كل وجه كلما شابه أحدهما خالفه الآخر. وقال تعالى إلى آخره. فإذا هذه أيضا قضية أخرى، وهي موضوع حقيقة المفاصلة يجب أن تكون بالتبرؤ مما أمرنا بالتبرؤ فيه. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إذا لابد من المخالفة. قال وذلك يقتضي تبريه منهم في جميع الأشياء، لست منهم في شيء، فينكر في النهي في مقام النفي فتعم، ولهذا قال في جميع الأشياء. ومن تابع غيره في بعض أموره فهو منه، ولو تابعه في بعض الأمور فهو منه بقدر ما تابعه عليه، وهو مخالفه بقدر ما خالفه، لأن قول القائل أنا من هذا وهذا مني أي أنا من نوعي وهو من نوعي، لا أنه جزء منه، وإنما على معنى أنني متفق معه في بعض الأشياء، يعني أنا منك وأنت مني، هذا لا يعني أنك جزء مني وأنا جزء منك أو نحو ذلك، وإن المقصود أن هناك أشياء نحن متشابهون فيها استدعت أن تقول أو أقول أنت مني وأنا منك. ولهذا قال لأن الشخصين لا يتحدان إلا بالنوع، لا يمكن أن يتحدان بالأفراد أو بالذات، وإنما يتحدان بالنوع، كما بقوله بعضهم من بعض، وقوله عليه السلام يعني وقوله عليه السلام يعني أنت مني وأنا منك، بقولي أنت مني وأنا منك على معنى أنه من بعضهم من بعض، وإلا ليس ذاتهم ولا ليس ذات علي رضي الله عنه من ذات النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مخلوقا منه مثلا، بل ليس حتى ولا آخر في نسب، وإنما هو ابن عمه، هو ابن عمه، ولهذا بقولي أنت مني وأنا منك على معنى أنه بينهم تشابه في هذا، لكن لا يعني التطابق في كل شيء. وقول القائل لست من هذا في شيء، أنا متبرئ من جميع أموره، على معنى لست منه في شيء، على معنى متبرئ، وهذا شيء الآية لست منه في شيء يعني متبرئ من الأشياء التي تجعلني مفاصلا لهذا. وإذا كان الله ورسوله قد برئ من جميع أمورهم، فمن كان متابعا لرسوله صلى الله عليه وسلم حقيقة كان متبرئا لتبرئه، لأن الله عز وجل قال له لست منه في شيء، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا لست منهم في شيء، على معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم متبرئ منهم بكلية. إذن حق على من تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتبرأ منهم بالكلية، هذا مراد الشيخ. ومن كان موافقهم كان مخالفا للرسول صلى الله عليه وسلم بقدر موافقته، فإن الشخصين مختلفين من كل وجه كلما شابه أحدهما خالفه الآخر، هذا ما دام أنهما مختلفين من كل وجه، إذن لابد أن يكون يختلفان في كل ما عادة يتفق فيه المتفقان. ثم شرع الشيخ كذلك يزيد في الأدلة في هذا الباب، وإن كان بعضها سبق الحقيقة، بعضها سبق، ولهذا لا نطيل في الوقوف عندها، وإنما أورد مرة أخرى لأنها تؤكد هذا الموضوع، خاصة من الحديث عن اليهود والنصارى، وإلا كل ذلك سبق في نفس الرسالة وسبق تفصيل القول، ولكن نمر عليه مرورا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وقال قال تعالى أن قال الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم. فشاهدوا قوله ما هم منكم ولا منهم. وقوله لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. يعيب بذلك المنافقين الذين تولوا اليهود إلى قوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. آخر سورة المجادلة. وقال تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. إلى آخر السورة. فعقد سبحانه وتعالى الموالاة بين المهاجرين والأنصار وبين من آمن منهم وهاجر وجاهد إلى يوم القيامة. والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه والجهاد باق إلى يوم القيامة، على معنى أنه هذا هو نهج المسلمين وهذا هو الذي يجب أن يلتزم، وأن هذا لا يتغير أبدا الدهر، أن يكون المؤمن ولي المؤمن وأن يكون قائما بهذا الدين ورافعا راية الجهاد، فالجهاد باق إلى يوم القيامة. وقال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. ونظائر هذا في غير موضع من القرآن. يأمر سبحانه بموالاتهم من الحق الذين هم حزبه وجنده، ويخبر أن هؤلاء لا يؤمنون الكفار ولا يؤذونهم. والموالاة والمودة وإن كانت متعلقة بالقلب لكن المخالفة بالظاهر أعون على مقاطعة الكافرين، وإن معلوم أن المودة والولاء أعمال قلبية لكن تدل عليها الظواهر والجوارح. ولهذا حينما تأمر إنسانا بخير أو تأمره بصلاة أو استقامة ثم يقول لك التقوى ها هنا ويشير إلى قلبه وليس هناك مظاهر من مظاهر التقوى على جوارحه، معلوم أن هذا كلامه يحتاج إلى نظر. حينما قال التقوى ها هنا لو كان عند لا بد أن يظهر على جوارحه وأعماله من أثار التقوى ما يصدق ما قاله. أما يقول التقوى ها هنا وهو منحرف من ها هنا وها هنا لا يصلي ولا يقوم بأوامر الإسلام، فمعلوم أن هذا أن حاله يكذب مقاله. ولهذا قال والموالاة والمودة وإن كانت متعلقة بالقلب لكن المخالفة بالظاهر أعون على مقاطعة الكافرين، وكلما خالفت تدل على نفرتك منهم ومباينة على مقاطعة الكافرين ومباينتهم ومشاركتهم في الظاهر، إن لم تكن ذريعة أو سببا قريبا أو بعيدا إلى نوع ما من الموالاة والمودة له، وليس فيها مصلحة مقاطعة ومباينة مع أنها تدعو إلى نوع ما من المواصلة كما تحب الطبيعة وتحب عليه العادة. ولهذا كان السلف رضي الله عنهم يستدلون بهذا على ترك الاستعانة بهم في الولايات. فروى الإمام أحمد في سنن الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه قال قلت لعمر رضي الله عنه إنني كاتبا نصرانيا قال لما لك؟ قاتلك الله وسمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ألا اتخذت حنيفا؟ قال قلت يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه. قال لا أكرمهم إذا هانهم الله ولا أعزهم إذا ذلهم الله ولا أدنيهم إذا أقصاهم الله. إذا هذا نوع من كذلك الذي يظهر فيه مخالفة ويظهر فيه عدم مشابهة، وإن كان هذا للعلماء فيه كلام طويل من حيث الاستعانة به في الأعمال، وبعضهم يفرق بين الأعمال ذات الأهمية والتي تتعلق بأحوال المسلمين وأحوال المسلمين وبخاصة ما يكون فيه إعانة على الأعداء في معرفة أحوال المسلمين وأخبارهم وما كان منها دون ذلك، فبعضهم يفرق بين هذا وهذا. وعلى كل حال لا شك أن الاستغناء عنه قدر الإمكان هذا هو الأولى وهذا هو النهج الأسلم. قال وكما دل عليه معنى الكتاب جاء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين التي يجمع الكفار وعليه بمخالفته وترك التشبه بهم. ففي الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، أمر بمخالفة وذلك يقتضي أن يكون جنس المخالفة أمرا مقصودا للشارع، إنه قال لا يصبغون فخالفوهم لأنه من عادة كما مر في الأذان إنه من أمر اليهود وإنه من أمر النصارى، فسبب النهي هو البعد عن المشابه، لأنه إن كان الأمر بجنس المخالفة حصل المقصود، وإن كان الأمر بالمخالفة في الشعر فقط يعني بصر الشعر فقط فهو ليجري ما فيه من المخالفة، المخالفة إما علة مفردة أو علة أخرى أو بعض علة. وعلى التقديرات تكون معمورا بها مطلوبة من الشارع. ما معنى هذا يا مشايخ؟ ما معنى هذا الكلام؟ لأنه من قوله إن اليهود والنصارى لا يصبرون بخالفهم أمر بمخالفتهم، وذلك يقتضي أن يكون جنس المخالفة أمرا مقصودا للشارع، لأنه إن كان الأمر بجنس المخالفة حصل المقصود، وإن كان الأمر بالمخالفة للشارع فقط فهو لما بين المخالفة، فالمخالفة إما عدة مفردة أو عدة أخرى أو بعض عدة. على كل حال المعنى والله أعلم، عندنا يعني الحديث مشتمل على جزئين: إن اليهود والنصارى لا يصبرون فخالفهم، إن اليهود والنصارى لا يصبرون فخالفهم، فيه هو لا شك متضمن طبعا النهي عن الصبر، هذا صريح، لا يصبرون فخالفهم يعني يصبرون. والجزء الثاني انه قال خالفهم، فاذا حينما قال خالفهم كانه قال لا تصبروا اصبروا من اجل المخالفه، على معنى ان كانه قال كل ما فيه مخالفه او يعني كل ما كان عليه اليهود والنصارى اذن حقكم ان تخالفوا، حقكم ان تخالفوا لانه قال خالفوا. فيفهم المسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا ان اليهود والنصارى لا يصبرون فخالفوا، يفهم منه ان كل ما كان عليه نهج